نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من شرح كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء، ومن شرطها فعلها في وقتها، وأن تكون بقرية، وأن يتقدمها خطبتان. وعن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي لفظ له: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. رواه مسلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، الإضافة هنا يصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة التي سببها الجمعة، يعني يوم الجمعة، ويصح أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلوات أنواع، منها صلاة ظهر وفجر وعصر ومغرب وعشاء وجمعة. والجمعة سميت بذلك، قيل لاجتماع الخلق فيها فسميت جمعة، وقيل سميت جمعة لأن الله عز وجل جمع فيها من الآيات الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيرها. فهذا اليوم له خصائص كونية وله خصائص شرعية، ولذلك سمي يوم الجمعة، لأن الله تعالى جمع فيه من الآيات والخصائص الكونية والشرعية ما لم يجمعه في غيره. فمن خصائصه الكونية أن الله عز وجل خلق آدم يوم الجمعة، وفيه أهبط من الجنة، وفي يوم الجمعة تم خلق السماوات والأرض، وتقوم فيه تقوم الساعة، إلى غير ذلك. وأما الخصائص الشرعية لهذا اليوم فهي كثيرة جدا، فمن خصائصه أن فيه هذه الصلاة التي هي من أعظم شعائر الإسلام، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن خصائص هذا اليوم أنه يسن أن يقرأ في صلاة الفجر في يومه سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين، بل جاء في بعض الروايات أنه كان يديم ذلك، يعني يداوم على ذلك. وليس المقصود أن يقرأ سورة فيها سجدة أو آيات فيها سجدة، بل المقصود هاتان السورتان بعينيهما. ومن الأمور أيضا المحدثة التي فيها مخالفة للسنة تشقيص السورتين، بحيث يقرأ من هذه آيات ومن هذه آيات، ولا ريب أن هذا من الخطأ، لأن المشروع إما أن يقرأ ويفعل كما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يدع ذلك. أما أن يقرأ مثلا آيات من سورة السجدة وآيات من سورة الإنسان، فهذا تشخيص للسنة. ومن الخصائص أيضا في هذا اليوم أن السنة أن يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون. ومن خصائص هذا اليوم مشروعية التبكير لصلاة الجمعة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب بيضة دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فكلما بادر الإنسان في التبكير والحضور كان ذلك أعظم لأجره وثوابه. ومن خصائص هذا اليوم مشروعية الاغتسال له، والاغتسال إنما يكون للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محترم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن غسل الجمعة واجب، وهذا هو الذي يدل عليه ظاهر النص، بل قال ابن القيم رحمه الله: ووجوبه آكد من وجوب الوتر، وجوبه آكد من وجوب الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب. وأنت إذا قرأت هذه العبارة في كلام العلماء، لو أنك قرأت كتابا من الكتب الفقهية ورأيت أو قرأت أن المؤلف يقول غسل الجمعة واجب، ماذا تفهم من ذلك؟ تفهم الوجوب، فكيف والذي نطق بذلك هو أفصح الخلق وأنصح الخلق صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص هذا اليوم أن فيه ساعة الإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وأرجاها ساعتان. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في تعيين ساعة الجمعة، اختلفوا على أقوال كثيرة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام: وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري، وقد ذكر 43 قولا أو نحو ذلك. وهذا من العجب أن يختلف العلماء في تحديد ساعة الجمعة على أكثر من 40 قولا، مع أن ساعة اليوم 24 ساعة، لكن أرجاها ساعتان. الساعة الأولى من دخول الإمام يوم الجمعة للخطبة إلى انقضاء الصلاة، من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، لأن هذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي لله إلا أجاب الله عز وجل دعوته، لأن منتظر الصلاة في صلاة، وأيضا هو سوف يصلي. الساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة، وأيضا ينطبق عليها الحديث، لأن الذي يأتي إلى المسجد يوم الجمعة ويجلس بانتظار صلاة المغرب هو في صلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فينبغي أن نحرص على هذين الوقتين يوم الجمعة، الوقت الأول من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، تحرص على الدعاء، على التأمين على دعاء الإمام والخطيب، تحرص أيضا على الدعاء فيما بين الخطبتين، تحرص على الدعاء في الصلاة في السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأخير. من خصائص هذا اليوم أيضا أنه يسن التنظف والتطيب فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنظف ويتطيب وحث أمته على ذلك، فينبغي أن يعتنى بهذا اليوم من حيث الاغتسال كما سبق والنظافة، وهي أمر زائد على الاغتسال، وكذلك أيضا التطيب. من خصائص هذا اليوم أن مشروعية قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية وزيادة 3 أيام. والحديث أو الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا تخلو من مقال، لكن يعضدها عمل الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فالأحاديث الواردة لا تخلو من شيء من الضعف وكون أن فيها مقالا، ولكن يعضد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم. ومن خصائص هذا اليوم أيضا تحريم السفر في يوم الجمعة بعد الزوال، يعني بين يدي الخطيب أو عند الأذان الثاني، فإذا أذن المؤذن الأذان الثاني للجمعة فإنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلا إذا دعت الضرورة، هذه المسألة الأولى، أو كان يريد أن يؤدي الجمعة في طريقه فلا حرج. فلو أن شخصا مثلا أذن المؤذن ثم سافر وقال سأصلي الجمعة مثلا في المحطات التي على الطريق أو في المسجد الذي خارج البلد، فحينئذ لا حرج. وأما إذا لم يكن من نيته أن يصلي الجمعة في طريقه ولم يكن هناك ضرورة فإنه لا يجوز، لأنه حينئذ يسقط واجبا من الواجبات. ومن خصائص هذا اليوم أيضا عند بعض العلماء أنه لا نهي يوم الجمعة، فذهب بعض أهل العلم إلى أن يوم الجمعة لا نهي فيه عن الصلاة أي عند الزوال، فأوقات النهي 3 بالإجمال: من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، والثاني حين يقوم قائم الظهيرة يعني قبل الزوال بقليل، والثالث من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس للغروب. فبعض العلماء قال إن النهي الثاني أو الوقت الثاني من النهي يستثنى منه يوم الجمعة، ولكن هذا في الواقع لا دليل عليه، فالجمعة كغيرها من الأيام، ولذلك ينهى الإنسان أن يقوم للصلاة عند حضور الإمام أو قبيل حضور الإمام. فبعض الناس تجد أنه يأتي يوم الجمعة فيصلي تحية المسجد ويجلس، وقبل حضور الإمام يعني قبل الأذان بنحو 10 دقائق أو 5 دقائق يقوم ويصلي، هذا ينهى عنه. أما من أتى المسجد وشرع في الصلاة يعني صار يصلي ركعتين فلا حرج في ذلك، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة، وللقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء. وحينئذ نفرق بين شخص أتى المسجد يعني أتى الساعة 11 وجلس يصلي نحو ساعة، كلما سلم من ركعتين شرع في ركعتين، فهذا لا حرج أن يصلي إلى حضور الخطيب، وإن كان الأفضل أنه قبل دخول الخطيب أو قبل الأذان بنحو 10 دقائق أن يتوقف عن الصلاة. أما ما يفعله بعض الناس من كونه يأتي ويصلي ركعتين ويجلس ويقرأ قرآن، ثم إذا دنا الأذان أو قرب حضور الخطيب قام يصلي، فهذا مما ينهى عنه. ومن خصائص هذا اليوم تحريم صيامه، تحريم صيامه اعتقادا لمزيته وفضيلته، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام، فقال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. فلا يجوز الإنسان أن يصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، لأنه يوم الجمعة، أيضا أن يقوم ليلة الجمعة لأنها ليلة الجمعة. وأما إذا صام يوم الجمعة لكونه وافق عادة أو لأنه وقت فراغه، كما لو كان يعمل موظف وعليه قضاء أو أراد أن يتطوع، أو صامه موصولا أو صام يوما قبله أو يوما بعده، فحينئذ لا حرج. إذن هذه ثلاث مسائل يجوز فيها صيام يوم الجمعة. المسألة الأولى إذا وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق يوم الصوم الجمعة فلا حرج. والثانية إذا صامه لكونه وافق يوما فاضلا كعرفة أو عاشورا أو كان وقت فراغه فلا حرج. الثالثة إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فحينئذ لا حرج. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها وهي صائمة، فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. إذن المنهي عنه أن تصوم يوم الجمعة لأنه يوم جمعة، أما إذا صمته لأنه وافق فراغا لك أو لكونه وافق يوما فاضلا أو صمت يوما قبله أو يوما بعده فلا حرج في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، أي كل شخص يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. والذي تجب عليه الجماعة هو المسلم البالغ العاقل المقيم، المسلم العاقل البالغ المقيم، هذا الذي تجب عليه الجمعة احترازا من المسافر كما سيأتي. فكل إنسان وجبت عليه صلاة الجماعة فإنه تجب عليه صلاة الجمعة. قال إذا كان مستوطنا ببناء، فيشترط لإقامة الجمعة أن تكون في مكان استيطان، فالمسافرون أو المسافر لا يقيم الجمعة. فلو أن جماعة سافروا وفي أثناء سفرهم وافقوا يوم الجمعة فأرادوا أن يقيموا صلاة الجمعة فهذا ليس من الأمور المشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. ولا بد أيضا أن يكون الاستيطان ببناء، فأهل البوادي والذين يتنقلون البدو الرحل ونحوهم هؤلاء لا جمعة عليهم. ولكن البناء ليس شرطا، الشرط هو الاستيطان. فلو أن قوما سكنوا بلدا ولكنهم اتخذوا الخيام ولم يتخذوا البناء فتجب عليهم الجمعة، فالشرط هو الاستيطان، أما البناء فليس شرطا فتجب على من استوطن موضعا ولو لم يكن قد بنى بناء. قال ومن شرطها فعلها في وقتها، يعني أن الوقت شرط لصحة الجمعة، أن الوقت شرط لصحة الجمعة فلا تصح قبله ولا بعده. ولذلك في أوقات في الصلوات غير الجمعة نقول دخول الوقت، أما الجمعة فنقول الوقت، فهمتم؟ صلاة الجمعة نقول من شرط صحتها الوقت، فلا تصح قبله ولا بعده. أما الصلوات الأخرى كصلاة الظهر والفجر فمن شرطها دخول الوقت فلا تصح قبله وتصح بعده للعذر، وهذا هو الفرق بين الجمعة وبين غيرها. فلو أن مثلا أهل بلد دخل وقت الجمعة وخرج وهم لم يصلوا الجمعة، يعني ناموا جماعة مثلا في بلد مستوطن، هم مستوطنون وغفلوا عن الجمعة يظنونه يوم الخميس، أو ناموا أو حصل لهم عذر ولم يستدركوا إلا بعد العصر، فهل يصلون الجمعة؟ لا، لأن من شرط الجمعة الوقت، من زوال الشمس إلى دخول وقت صلاة العصر. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: وأن تكون بقرية احترازا من أهل البوادي ومن المسافرين فإنهم لا يصلون الجمعة. قال: وأن يتقدمها خطبتان، أن يتقدمها خطبتان، فلابد أولا من وجود الخطبة، لابد من وجود الخطبة، هذا أولا. وثانيا أن تكون خطبة، أن تكون نعم وجود الخطبة، وثانيا أيضا أن تكون الخطبة ثنتين، وثالثا أن تتقدم الخطبة على الصلاة، أن تتقدم الخطبة على الصلاة. فعندنا ثلاثة أمور: أولا وجود أصل الخطبة، فلو لم يخطب أحد فإنهم يصلون ظهرا. وثانيا وجود خطبتين، فلو خطب خطبة واحدة لم يصح فيصلي ظهرا. وثالثا أن تتقدم الخطبتان على الصلاة، فلو أنه صلى ثم خطب لم يصح، بخلاف صلاة العيد فإنه يعني والاستسقاء ففيها خلاف. طيب، إذن لا بد من خطبتين، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمراد بالذكر هنا الخطبة، فأمر بحضور الصلاة والإنصات إلى الخطبة، ولولا أنها واجبة لما أمر بها. قال: وعن جابر قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان فعل ماض ناقص، كان فعل ماض ناقص، وهو يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون كان مسلوبة الدلالة على الزمن، أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن، بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن. مثاله: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عليما حكيما. هل المعنى غفورا رحيما فيما مضى، عليما حكيما فيما مضى؟ لا، لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى غفورا رحيما عليما قديرا إلى آخره، ولكن المراد هنا اتصاف اسمها بخبرها، أي لا يزال، أي لم يزل ولا يزال على هذه الصفة أو متصفا بهذه الصفة. الثاني أن تكون كان للاستمرار دائما، أن تدل على الاستمرار دائما. مثاله: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر. هل المراد هنا كان إذا افتتح الصلاة يعني أحيانا وأحيانا؟ لا، تدل على الاستمرار دائما. الثالث أن تدل على الاستمرار غالبا، غالبا، مثل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة الأعلى والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، مع كان يقرأ يوم الجمعة الجمعة والمنافقون. كيف الجمع؟ نقول: يفعل هذا تارة وهذا تارة. إذن تكون كان هنا ليست، لا تدل على الاستمرار دائما، وإنما تدل على الاستمرار غالبا، غالبا. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، إذا خطب، هل المراد إذا أراد أن يخطب، أو المراد إذا شرع، أو المراد إذا فرغ؟ سبق لنا القاعدة في هذا الباب، وهي أن الشرط الداخل على الفعل في اللغة العربية وفي النصوص الشرعية يرد على وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الفعل مع قرب وقوعه، مع قرب الوقوع. مثاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام. كان إذا أراد دخول الخلاء، يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء خلع خاتمه. الثاني أن يكون الشرط الداخل على الفعل يراد به التلبس والشروع في الفعل أو في الشيء. ومن أمثلة هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب، يعني شرع، وليس المراد أنه تحمر عيناه ويعلو صوته قبل أن يخطب، لكن إذا بدأ الخطبة من شدة حماسه وانفعاله يحصل منه هذا. الوجه الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ والانقضاء، ومنه قول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم. هل المراد إذا أردتم أن تقضوا مناسككم، أو المراد إذا فرغتم؟ إذا فرغتم. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه. هل لو هم بالشرب يجلد؟
لا.
إذا تحقق الشرب يجلد، لأن المراد هنا الفراغ. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه بشدة انفعاله، وعلى صوته، يعني ارتفع، واشتد غضبه. وهذا ملازم لرفع الصوت، لأن الغالب أن يرفع صوته يشتد غضبه، حتى المبالغة، حتى كأنه منذر جيش، يعني ينذر جيشا من شدة انفعاله. يقول: صبحكم ومساكم، أي جاءكم العدو صباحا أو مساء. ويقول: أما بعد، يعني في أثناء الخطبة، أما بعد. وأما بعد هنا نائبة عن شرط وفعل شرط، ومعناها مهما يكن من شيء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. نعم، خير الحديث كتاب الله، وذلك لأن هذا الكتاب كتاب مبارك، مبارك في ذاته، مبارك في تأثيره، مبارك في آثاره، مبارك في كل شيء. فهو مبارك في أثره وآثاره وتأثيره، مبارك في ذاته، أن من قرأ حرفا منه فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. مبارك في تأثيره، لأنه يؤثر على القلب صلاحا واستقامة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهو بركة على القلب، يصلح القلب ويرزقه الاستقامة. مبارك أيضا في آثاره، أن الأمة الإسلامية، أن من تمسك به نجا. والأمة الإسلامية حينما كانت متمسكة بكتاب الله عز وجل كانت لها العزة والرفعة والعلو. طيب، إذن فإن خير الحديث كتاب الله، ولهذا قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أحسن من الله حديثا. طيب، يقول رحمه الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن خير الحديث كتاب الله. كتاب فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي في أيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي في أيدينا. قال: وخير الهدي، الهدي بمعنى الطريقة، الطريقة والشريعة. خير الهدي هدي محمد، يعني شريعته وطريقته ومسلكه. وقول هنا خير الحديث كتاب الله وخير الهدي، خير هنا اسم تفضيل حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، وإلا فالأصل فإن أخير الحديث، لكن تحذف منها الهمزة من خير وشر وأناس لكثرة الاستعمال. قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. قال: فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها. ويجوز في خير وشر الرفع والنصب. قال: وشر الأمور محدثاتها. الأمور هنا جمع أمر، والمراد به أمور الدين لا أمور الدنيا، يعني شر أمور الدين ما أحدث فيه، شر الأمور في الدين ما أحدث فيه. ولهذا قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقوله محدثاتها يعني المحدث بمعنى المخترع وما ليس له أصل من الشرع. ولهذا قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، البدعة هي الشيء المخترع، الشيء المحدث المخترع. وأما اصطلاحا فالبدعة ضابطها كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. هذا ضابط البدعة الذي لا ينخرم، كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع. فخرج بقولنا: يتقرب به إلى الله ما لا يتخذ قربه، وإنما يكون وسيلة، فلا يقال إنه بدعة. فلو جاء إنسان وقال: هذه الكتب المصنفة بدعة، لم تكن على عهد الصحابة، المدارس بدعة، ما وردت أنهم يقسمون الدراسة إلى ابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعة وهكذا، نقول: هذه الأمور لا يتعبد لله عز وجل بها، وإنما هي وسيلة لتقريب العلم، لتقريب العلم، بل أصلها مما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وهو أنهم كانوا يتعلمون العلم شيئا فشيئا. طيب: وكل بدعة ضلالة. إذن البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو من البدع. والبدع قد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، وذلك لما للبدع من المفاسد والمحاذير. فمن مفاسد البدع: أولا، أن من لازمها أن هذا الشرع لم يكمل. من لازم البدع أن الشريعة ناقصة لم تتم، كأنه يقول: بقي هذه البدعة حتى تكمل الشريعة. والله عز وجل قد أتم شريعته: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمقتضى بدعة المبتدع تتضمن تكذيب ما دل عليه في قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. ثانيا، من مفاسدها التقدم بين يدي الله عز وجل وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث تقدم بين يديهما وشرع. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثالثا، أن المبتدع قد جعل نفسه شريكا مع الله في التشريع، والتشريع معلوم أنه إلى من؟ إلى الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. رابعا، وهو من أخطرها، أن بدعة المبتدع أو أن كل من ابتدع فإن من لازم بدعته إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا وحاشاه من ذلك، أو كاتما للحق. كل من ابتدع يلزم من بدعته أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم جاهلا بالشريعة أو عالما لكن كتم الحق. فإن كانت هذه البدعة من الشرع على رأي هذا المبتدع والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها، نقول إما أنه يجهل أنها من الشريعة أو أنه يعلم ولكن كتم ذلك عن الأمة، وهذا كله قدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم الناس بشريعة الله وهو المبلغ عن الله عز وجل تحقيقا لقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. من مفاسد البدع أيضا التطاول على شريعة الله عز وجل، لأنه لو فتح الباب لكان كل إنسان يبتدع بدعة، فيحصل التطاول على الشريعة، فهذا يبتدع كذا وهذا يبتدع كذا. ومنها أيضا تفرق الأمة وتحزبها، فيكونون فرقا وشيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالواجب علينا أن نحذر من البدع، أن نحذر حذرا شديدا من البدع. وقد يزين للإنسان سوء عمله فيراه حسنا، بعض الناس يبتدع ربما تكون نيته طيبة ولكن عمله يكون سيئا، عمله يكون سيئا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن كان جاهلا فهو معذور، وأما إذا زين له سوء عمله ورآه حسنا مع علمه بذلك فهذا والعياذ بالله هو الضلال المبين. قال وكل بدعة ضلالة. قال وفي لفظ الله كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله، يحمد الله. الحمد ما هو؟ الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. الحمد ليس هو الثناء، فبعض العلماء حينما يقول الحمد لله أو يفسر الحمد يقول الحمد بمعنى الثناء، وهذا في الواقع خطأ. الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، تكرار أوصاف الحمد هو الثناء. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم وهذا تكرار للحمد قال أثنى علي عبدي، أثنى علي عبدي. ولأن الثناء من الثني وهو الرجوع، فإذا لم يكن هناك حمد سابق لم يكن هناك ثناء. قال يحمد الله ويثني عليه، يعني يكرر أوصاف الحمد، ثم يقول على إثر ذلك يعني بعد ذلك وقد على صوته، وفي رواية من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله أي حقيقة أو حكما، وإن شئت فقل من يهدي الله فعلا أو تقديرا. من يهدي الله فعلا أو تقديرا فلا مضل له، أفهمتم؟ من يهدي الله يعني فعلا، أو من يهدي الله تقديرا فلا مضل له. فمن هداه الله عز وجل فعلا ووفقه للهداية وسلك به سبيل الهداية لا أحد يستطيع أن ينتشله من الهداية إلى الضلالة، ومن قدر الله تعالى له الهداية لا أحد يستطيع أن يمنعه من الهداية. إذن نقول من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، أي من أضله الله فعلا فلا أحد يستطيع أن يهديه، ومن قدر الله له الضلال والخسار لا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هنا من يهدي من يضل، نقول من يهدي أي فعلا أو تقديرا، ومن يضل سبحانه وتعالى فعلا أو تقديرا فلا هادي له. فالهداية والضلال بيد الله عز وجل، الهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالى. وإذا كانت بيد الله فعليك يا عبد الله أن تحرص على سؤال الله عز وجل الهداية دائما، وأن يوفقك لها وأن يثبتك عليها، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا تغتر، لا تغتر بما أنت عليه من عمل وصلاح، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا سيما مع كثرة الفتن، لا سيما مع كثرة الفتن، فإن الإنسان قد يفتن ويضل من حيث لا يشعر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فاحرص على سؤال الهداية من الله عز وجل، بأن تسأله دائما الهداية. ولهذا كان من الدعاء المشروع فيما بين السجدتين: رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني وماذا واهدني. وفي دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. فاسأل الله عز وجل دائما الهداية، واحرص أيضا على أسباب الهداية وأسباب الثبات عليها. ولكن من علم الله عز وجل منه حسن النية وسلامة الطوية وإرادة الخير وفقه للخير وثبته عليه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وقال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، مئنة بمعنى علامة. فلهذا قال: فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. فالمشروع إطالة الصلاة وتقصير الخطبة. فإذا قال قائل: ما الضابط في قصر الخطبة؟ ما الضابط في قصر الخطبة؟ لأن بعض الناس قد يخطب خطبة ربما في دقيقتين ثلاث. نقول: الضابط ما جاءت به السنة. قالت أم هشام رضي الله عنها: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة. فمثل سورة قاف، مثل سورة قاف، هذا يمكن أن يكون ميزانا لقصر الخطبة. ولكن هذا في الأحوال المعتادة، في الأحوال المعتادة. لكن هناك حالات طارئة وعارضة قد يحتاج الخطيب إلى الإطالة أحيانا، إذا كان الموضوع هاما أو حصلت مناسبة تحتاج إلى بيان وإلى إيضاح. يعني ليس المقصود تقصير الخطبة أن تأتي بأركان الخطبة الحمد لله وتقرأ آية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المجزئ تقول الحمد لله، اتقوا الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لنا، هذا المجزئ. لكن هل هذه الخطبة يحصل بها الوعظ والتذكير؟ لا، المقصود من خطبة الجمعة وعظ الناس وتذكيرهم. ولذلك ينبغي للخطيب أن يحرص في خطبة الجمعة على هذه الأمور. أظن المؤلف
قال رحمه الله: ويستحب أن يخطب على منبر.
نعم.
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن.
طيب، ويستحب أن يخطب على منبر، المنبر من النبر، وهو المكان العالي المرتفع. وإنما استحب له أن يخطب على منبر أولا لأن ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن فيه فائدة للخطيب وفائدة للمأموم. أما الخطيب فلأن كونه يخطب على منبر الفائدة أولا أنه يشرف على الناس ويراهم، وثانيا أيضا أنه يستطيع إبلاغ الصوت إلى أقصى ما يمكن، وثالثا أيضا أن مشاهدته للناس تعطيه شيئا من الحماس. وأما الفائدة بالنسبة للمأموم فلأنه أدعى إلى الإنصات، لأنه إذا كان يشاهد الرجل، إذا كان يشاهد الخطيب فهو أبلغ في الفهم والإنصات مما لو كان لا يشاهده. فلذلك كان المشروع أن يخطب على منبر أو موضع عال. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم إذا صعد المنبر، يعني صعد درجات المنبر، أقبل على الناس وسلم عليهم وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويردون عليه، يعني هذا سلام ويجب الرد، لكن الرد هنا فرض كفاية. قال ثم يجلس، إذا سلم عليهم جلس، فيقوم مؤذن ويؤذن بين يدي الخطيب، ثم بعد أن يجيب المؤذن يقوم فيخطب. وعلم من قوله يقوم أن السنة أن يخطب قائما، أن السنة أن يخطب قائما، هذا الذي جاءت به السنة. لكن لو خطب جالسا فقد خالف السنة، إذا خطب جالسا الخطبة صحيحة لكن فيه مخالفة للسنة. قال فيخطب ثم يجلس، يعني بعد الخطبة الأولى، إذا خطب الخطبة الأولى جلس. لكن ما مقدار هذا الجلوس، ما مقدار الجلوس بين الخطبتين؟ قال بعض العلماء مقداره بقدر ما يمس الأرض، إذا جلس ومس الأرض يقوم مباشرة. وقيل بقدر قراءة 3 آيات، وقيل بقدر قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، يعني يجلس بقدر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم يقوم. وكل هذا في الواقع ليس عليه دليل، وإنما هو اجتهاد من العلماء. وأقرب ما يقال إن الخطيب يجلس جلوسا جلوسا بينا يتبين به الفرق بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية. وينبغي أيضا أن لا يتعجل، يجلس جلوسا طويلا قليلا، لأن أولا ليرتاح ويتردد نفسه، وثانيا لأجل أن يعطي أيضا المأمومين فرصة الدعاء، لأن هذا الزمن زمن إجابة الدعاء، فيدعو ويجعل للمأمومين فرصة الدعاء. قال ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية. قال العلماء وتكون أقصر من الأولى، ولكن كون الخطبة الأولى أطول من الثانية والثانية أقصر لم ترد به السنة، لم يرد في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت خطبته الثانية أقصر من خطبته الأولى، لكن العلماء استنبطوا ذلك من النصوص، من النصوص الشرعية والقياس. فمثلا قالوا الصلاة الركعتان الأوليان أطول من الركعتين الأخريين، فلذلك تكون الأولى أطول، ولأن هذا هو المناسب، لأن الخطبة الثانية لو طالت فإن المأموم يصاب بالسآمة والملل، وحينئذ يكون آخر الخطبة ينسي أولها، فلذا كان من الحكمة أن تكون الخطبة الثانية أقصر من أو أقصر من الخطبة الأولى. طيب، في قول المؤلف رحمه الله فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، نستفيد فائدة، وهي أن الإمام يقصد في خطبة الجمعة تلقاء وجهه، لا يلتفت يمينا وشمالا ولا يحرك يديه أيضا، فما يفعله بعض الخطباء يوم الجمعة من كونه يلتفت هكذا وهكذا ويحرك يديه هذا خلاف السنة. السنة أن يكون تلقاء وجهه، وأن المأموم هو الذي يستقبل الخطيب، لأن الخطيب مقصود وليس قاصدا، هو مقصود، أي أن المأمومين يقصدونهم. إذن السنة للخطيب أن يكون وجهه، أن يقصد تلقاء وجهه، أن يقصد تلقاء وجهه، لكن لا حرج أن يعني يلتفت برأسه قليلا هكذا وهكذا لينظر ما في المسجد أو إذا كان هناك أشياء تحتاج تنبيه، لكن ما يفعله بعض الخطباء من كونه ينحرف أو ينصرف جهة اليمين ثم يتكلم مع هؤلاء ثم ينصرف ويتكلم مع هؤلاء هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص الفقهاء من أهل المذاهب الأربعة على أن الخطيب يقصد في خطبته تلقاء وجهه. قال ثم تقام الصلاة، يعني بعد أن يفرغ من الخطبة تقام الصلاة، فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يجهر بالقراءة، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة الأعلى في الركعة الأولى وسورة الغاشية بعد الفاتحة في الركعة الثانية، أو أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. ولهذا قال يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقين. يجوز المنافقين والمنافقون، المنافقون على الحكاية. طيب، هنا الغاشية وسورة المنافقين، الغاشية أطول من سبح، الغاشية سورة الغاشية أطول من سورة سبح، وسورة المنافقين أطول من سورة الجمعة، كذا أو لا؟ نعم هو كذلك. من هذا أخذ العلماء أنه يعني السنة الذي تقرر في السنة أن الركعة الأولى أطول من الثانية، السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. استثنى العلماء مسألتين، المسألة الأولى الوجه الثاني في صلاة الخوف، إذا صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم قضت ما فاتها وذهبت، يقف الإمام طويلا ينتظر حضور الطائفة الثانية، ولهذا قالوا يستثنى من ذلك الوجه الثاني في صلاة الخوف. والمسألة الثانية إذا كان الفرق يسيرا كسبح والغاشية والجمعة والمنافقون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها. وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ فقال لا، قال قم فصل ركعتين. متفق عليه.
طيب، ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وقال ويستحب أن يغتسل صريح في أن غسل الجمعة على ما مشى عليه المؤلف أنه سنة، ولكن بينا فيما تقدم أن الأقرب والله أعلم أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولقول غسل الجمعة واجب على كل محترم. قال ويتطيب لما جاء في الحديث عن من الحث على الطيب، قال ولو من طيب امرأته. ويلبس أحسن ثيابه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للجمعة والعيد والوفد، ولأنه يوم عيد، ومن هو يوم جمعة يوم عيد. قال ويبكر إليها، يبكر إلى الجمعة لما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. طيب، ما مقدار هذه الساعات؟ نقول اقسم ما بين طلوع الشمس إلى وقت صلاة الظهر على خمسة، اقسموا على خمسة تخرج الساعات. الآن الفجر يؤذن كم؟
الرابعة وسبعة عشر.
الشمس تطلع كم؟
5:45.
طيب، والظهر يؤذن
19 دقيقة.
كم ساعة الآن من 5:45 إلى 12؟
6:35.
طيب، 6 ساعات ونصف. 6 ساعات ونصف اقسمها على خمسة،
ساعة وعشر دقائق.
لا، مو بساعة ونصف،
ساعة وخمسة عشر دقيقة.
تقريبا ساعة وخمسة عشر دقيقة. إذن مثلا من 45، من 45 دقيقة إلى الساعة السابعة، هذه الساعة الأولى، فهمتم؟ أي طيب، ما هي الخمس دقائق؟ اسمح لنا بخمس دقائق. طيب، من الساعة مثلا 5:45 هنا قلنا مثلا ساعة وربع، أو ساعة كما الأخ يقول ساعة 20 دقيقة، إلى 7:05 أو 7، هذه الساعة الأولى. الساعة الثانية تكون الساعة كم؟ 8:25، وهكذا، هذه هكذا تكون الساعات. طيب، قال وفي الصحيحين إذا قلت لصاحبك بصاحبك. الأصل أن الصاحب هو الملازم للإنسان، لكن المراد بالصاحب هنا من يصلي بجوارك يوم الجمعة ولو لم يكن بينك وبينه علاقة، وإنما سماه صاحبا لأنه مصاحب لك في فعل هذه الصلاة. أنصت، أنصت يعني أصغي إلى الإمام ولا تتكلم ولا تشتغل يوم الجمعة والإمام يخطب الجملة الحالية فقد لغوت. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم هنا إذا قلت القول، فلو أشار إليه إشارة يعني رأيت شخصا يعبث فأشرت إليه فهل يدخل في الحديث؟ لا، لا يدخل في الحديث، لا تدخل الإشارة. ففي الإشارة إذا دعت الحاجة لا بأس بها، فلو أنك مثلا رأيت صبية يلعبون أو أناس جهال يتكلمون فشوشوا على الناس فقلت هكذا بيدك أو أشرت إليهم فحينئذ لا حرج، لأن المنهي عنه هو القول. طيب، والإمام يخطب يعني حال خطبة الإمام، فلو أنك تكلمت معهم في قبل الخطبة أو فيما بين الخطبتين لا حرج، لأن قول والإمام يعني والحال أن الإمام يخطب فقد لغوت. واللغو هو الكلام الذي في الأصل هو اللغو في الأصل هو الشيء الذي لا فائدة منه، والمعنى فقد لغوت يعني لغت جمعتك من حيث الأجر والثواب. ومن لغ، ولهذا جاء في الرواية الأخرى ومن لغى فلا جمعة له، يعني من حيث الأجر والثواب. وهذا يدل على تحريم الكلام والإمام يخطب، تحريم الكلام والإمام يخطب. لماذا؟ نقول لأن الكلام والإمام يخطب فيه إعراض عن سماع الخطبة، وفيه أيضا تشويش على السامعين والحاضرين، وفيه أيضا سوء أدب مع الخطيب، لأن المشروع أن الإنسان إذا تكلم أن تنصت له، أن تنصت له. فقول الإنسان يتكلم ومن يتكلم معه ينشغل عنه هذا في الواقع ينافي كمال الأدب. إذن يؤخذ من هذا الحديث تحريم الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب، فخرج بذلك الإشارة، وخرج بذلك أيضا الكلام فيما بين الخطبتين. طيب، يحرم حتى في تشميت العاطس، لو أن شخصا عطس فقال الحمد لله فلا تشمت لأنك منهي عن ذلك، وهو أيضا إذا عطس لا يقول الحمد لله ويرفع صوته بل يحمد فيما بينه وبين نفسه. إذن الكلام ينهى عنه مطلقا إلا مع الخطيب، إلا كلام الخطيب مع المأموم أو كلام الإمام مع الخطيب، فحينئذ لا حرج في ذلك. فكون الخطيب يتحدث مع المأمومين أو مع أحدهم لا بأس، وكون المأموم يتحدث مع الخطيب لا بأس، وكلها جاءت به السنة. أما الدليل على جواز تكلم المأموم مع الخطيب ففي الصحيحين، فدليله ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. الآن تكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فهذا دليل على جواز كلام المأموم مع الخطيب. طيب، الدليل على جواز كلام الخطيب مع المأموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فجلس فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، ويقال له سلك الغطفاني، قال لا، قال قم فصلي ركعتين وفي لفظ وتجوز فيهما، وهذا ما ذكره المؤلف. فعلى هذا إذا تكلم الخطيب مع أحد المأمومين للحاجة أو المصلحة، أو تكلم المأموم مع الخطيب كما لو قرض أن الخطيب أخطأ في آية أو وهم في حكم أو مسألة، يعني بدلا من يقول ويجوز قال يحرم فينبه حتى ينبه الناس، أو كان هناك إشكال يعني تكلم في خطبته كلاما أو ذكر مسائل قد توهم معنى فاسدا أو قد تفهم فهما على غير وجهها، فلا حرج أن يقوم وأن يتكلم مع الخطيب للإيضاح. أما مجرد السؤال يعني كونه لم يفهم فلا يجوز. لو أنك مثلا حضرت خطبة الجمعة وتكلم بكلام لا يجوز أن تقول ما معنى كذا وكذا، يعني لو فتح الباب كان كل واحد من المأمومين صار حلقة علم ولم تكن خطبة جمعة. إذن الكلام إنما يكون للضرورة من الخطيب للمأموم ومن المأموم للخطيب. نعم. ولهذا قال: ودخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: صليت؟ يعني أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى في قوله صليت يعني أصليت، فيه فائدة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي فائدة مسلكية: الاستفصال قبل الإنكار. الاستفصال قبل الإنكار. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل هذا الرجل لم يقل قم فصلي ركعتين، لاحتمال أنه صلى في جهة من المسجد فاستفصل. فأنت لا تنكر حتى تستفصل. فمثلا لو أنك رأيت شخصا أو أناسا يمشون بجوار المسجد وقد أقيمت الصلاة، لا تقل يلا صلوا، قل صليتم. قد يكونوا قد صلوا في مسجد مبكر، أو ربما يكونوا مسافرين جمعوا، فأنت استفصل. لأنك إذا أنكرت قبل أن تستفصل فقد يكون الأمر على عكس ما أنكرت، وحينئذ تقع في الخجل يعني الحياء. فلو قلت للشخص من قم فصلي فقال أنا قد صليت، ماذا يكون موقفك؟ نقول أنت الآن كان الأمر على خلاف ما توقعت، وحينئذ يصاب الإنسان بالخجل. إذن هذه الفائدة الأولى، وهي الاستفصال قبل الإنكار. الاستفصال قبل الإنكار. الفائدة الثانية، استدل به بعض العلماء على وجوب تحية المسجد في قول قم فصلي ركعتين. وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع خطبة الجمعة وهي واجبة، والواجب لا يقطع إلا لواجب. وثانيا أن هذا الرجل سوف يتشاغل عن سماع الخطبة، وسماعها واجب، ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب. والقول بوجوبها أعني تحية المسجد قول قوي جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى، متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا، وأن يتنظف ويتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه ويذهب من طريق ويرجع من آخر، فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسة.
طيب، يقول مالك رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان تثنية عيد، وسمي عيدا لأنه يعود ويتكرر. والأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع. وكل منها مرتبط بعبادة جليلة. فعيد الفطر مرتبط بالفطر من صيام رمضان، وعيد النحر مرتبط بالتقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، وعيد الأسبوع وهو الجمعة مرتبط بصلاة الجمعة. وصلاة العيد فرض كفاية على المشهور، وقيل فرض عين، والقول بأنها فرض عين قول أيضا قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بالخروج إليها، بل أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. وإذا أمر بإخراج هؤلاء مع أنهن لسن من أهل الجمع والجماعات، فمن تجب عليه الجمعة والجماعة من باب أولى. ولهذا قال أهل العلم: ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها والخروج إليها سوى صلاة العيد. لا يوجد صلاة تؤمر المرأة بحضورها ويطلب منها الحضور سوى صلاة العيد. فالصلوات المفروضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فالأفضل للمرأة في جميع الصلوات من المفروضة والجمعة والتراويح وقيام رمضان وغيره أن تصلي في بيتها، ولكن لا تمنع. لكن صلاة العيد حضورها لصلاة العيد هذا هو الأفضل وهو المشروع. قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليها حتى العواتق، جمع عاتق، وهي الأنثى التي ناهزت أو قاربت البلوغ، والحيض أي من أصابها الحيض، من أصابها الحيض وهو معروف، وذوات الخدور جمع خدر، وهن النساء اللاتي لم يعتدن الخروج، لأن النساء منهن ذوات خدور ومنهن من تسمى برزة، البرزة التي تخرج وتتكلم مع الرجال وتتحدث معهم، وذوات الخدور هي التي تبقى في خدرها. قال: يشهدن الخير، يشهدن الخير، والخير هنا ما يحصل في خطبة العيد من الوعظ والتذكير والدعاء، وما يحصل أيضا في الصلاة، ودعوة المسلمين يعني دعاءهم. ومن هذه الجملة استحب العلماء لخطيب العيد أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ودعوة المسلمين، فقالوا إن هذا المكان مكان دعاء ومحل دعاء، فينبغي أن يدعو وأن يؤمن المأمومون على دعائه. قال: ويعتزل الحيض المصلى، أي لا يدخلن المصلى، وهذا يدل على أن مصلى العيد مسجد وله حكم المساجد، أن مصلى العيد مسجد وله حكم المساجد. كيف ذلك؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه بعض أحكام المسجد، فقال: ولتعتزل الحيض المصلى، وإذا أعطاه بعض أحكام المسجد كان له حكم المسجد. ولذلك لا يجوز البيع والشراء في مصلى العيد، ويصح الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه الجماعة، يعني لو أن امرأة مثلا بجوار بيتها مصلى عيد مأمون وقالت: أنا أريد أن أعتكف، يجوز أن تعتكف، لأنه لا تلزمها الجمعة ولا تلزمها الجماعة. قال: متفق عليه. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيد، من ارتفاع الشمس يعني زوال النهي إلى الزوال، إلى زوال الشمس. فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد. قال: والسنة فعلها في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بالناس ويصليها في الصحراء. استثنى العلماء رحمهم الله، استثنوا من ذلك مكة شرفها الله، فالسنة أن تصلى في المسجد الحرام. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال بعضهم: العلة في ذلك لفضيلة مشاهدة الكعبة، لفضيلة مشاهدة الكعبة. وقيل العلة في ذلك أن مكة شرفها الله ضيقت الأطراف، ولا يوجد مكان متسع في تلك الأزمنة قريب من المسجد الحرام، لا يوجد مكان متسع قريب من المسجد الحرام، فكانوا يصلون العيد في ماذا؟ في المسجد الحرام. وهذا القول أقرب، يعني كما تعلمون مكة كثيرة الجبال، ولا يمكن أن يوجد مكان قريب من المسجد الحرام يتسع للناس، إلا أماكن بعيدة ربما يصلون إليها بعد ساعات، وهذا فيه مشقة. فلذلك جرى عمل المسلمين على أن صلاة العيد في المسجد الحرام تكون فيه. قال: وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، يعني السنة في صلاة العيد أن يعجل الأضحى وأن يؤخر الفطر، أولا لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا من الحكمة في ذلك ليبادر في الأضحى بذبح أضحيته، بحيث يكون أول ما يطعم ماذا؟ من أضحيته. أما صلاة عيد الفطر فالسنة أن تؤخر قليلا ليتسع الوقت لإخراج صدقة الفطر ممن لم يخرج الصدقة. قال: والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. يعني السنة أن لا يخرج لصلاة عيد الفطر إلا بعد أن يأكل تمرات، كما في حديث أنس وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. فالسنة لمن أراد أن يخرج صلاة العيد أن يأكل قبل خروجه تمرات، وتمرات جمع، وأقل الجمع ثلاث، فيأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا إلى آخره، ويأكلهن وترا، يأكلهن وترا. نعم، هذا الحديث فيه أو يستدل به على أنه لم يكن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم الإيتار في أكله وشربه إلا ما ورد. فكون بعض الناس مثلا إذا شرب قهوة يشرب ثلاث فناجيل أو ثلاث أكواب أو كذلك الشاهي أو اللبن أو العصير، هذا لا أصل له. أو إذا أراد أن يأكل تمرات في غير هذا الموطن يتقصد أن يأكل وترا، هذا لا أصل له. فتقصد الإيتار في الأكل والشرب في غير ما ورد في هذا الموضع نقول لا أصل له. فإذا قال قائل: ما الدليل على أنه لا أصل له؟ نقول: الدليل من الحديث، قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم عيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. قوله ويأكلهن وترا هذا تنصيص من أنس أنه يأكل التمرات وترا، والتنصيص يدل على التخصيص، إذ لو كان من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوتر ما احتاج أنس أن يقول وكان يأكلهن وترا، لقال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد حتى يأكل تمرات. طيب كيف يأكلها؟ معلوم أنه يأكلها وترا. فكونه ينص على أن هذا أنه يوتر في ذلك دليل على أن هذا من الأمور المقصودة. أما توسع بعض الناس في مسألة الإيتار حتى في الطيب، يطيب غيره ثلاثا أو كذا أو كذا، كل هذا ليس له أصل. فتقصد الإيتار لا أصل له. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر؟ إن الله وتر يحب الوتر. فالجواب بلى، إن الله وتر أي فرد صبند يحب الوتر، يعني فيما خلق وما شرع في أحكامه الكونية وفي أحكامه الشرعية. ففي أحكامه الكونية وفي خلقه: خلق الله السماوات سبعا والأراضين سبعا. في أحكامه الشرعية: شرع الله تعالى الطواف بالبيت سبعا، والسعي بين الصفا والمروة، ورمي الجمار، وأيضا والصلوات وغيرها. فمعنى وتر يحب الوتر يعني فيما خلق وما شرع، وليس المعنى أن يتقصد الإنسان الإيتار في غير ما ورد. قال رحمه الله: وأن يتنظف ويتطيب لها، لما تقدم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، روي أنه كان يغتسل وصح عن الصحابة رضي الله عنهم، ويلبس أحسن ثيابه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للعيد والوفد والجمعة. قال: ويذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، يعني يخالف الطريق في صلاة العيد. فإذا ذهب من طريق رجع من طريق آخر، وظاهره سواء كان ماشيا أم راكبا، فالمخالفة سنة. لكن ما هي الحكمة من المخالفة؟ نقول: الحكمة من ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. وثانيا قيل من الحكم: ليشهد له الطريقان يوم القيامة، ليشهد له الطريقان يوم القيامة في ذهابه ورجوعه، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقيل: لأجل أن يتفقد الفقراء في الطريقين في ذهابه وإيابه. وقيل إغاظة للمنافقين ولسيما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إغاظة لهم، وقيل إظهارا للشعائر، لأنك أنت إذا ذهبت من طريق ورجعت من طريق والآخر ذهب من طريق ورجع من طريق انتشر الناس في البلد فظهرت الشعيرة. ولا يمنع أن يقال كل هذه الأسباب أو العلل صحيحة، فالحكمة ليشهد له الطريقان وليتفقد الفقراء وإغاظة من يكون عدوا للإسلام والمسلمين وإظهار شعائر الإسلام. قال فيصلي بهم ركعتين، يصلي بهم ركعتين كصلاة الجمعة بلا أذان ولا إقامة، لكن يكبر كما يأتي. وقالوا بلا أذان ولا إقامة، لا يؤذن لها ولا يقيم، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل ينادى لها الصلاة جامعة؟ استحب بعض الفقهاء المنادات، وقال يستحب أن ينادى لها الصلاة جامعة. قياسا على ماذا؟ قالوا قياسا على الكسوف، قياسا على الكسوف. ولكن هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الكسوف قد ورد النص بالمنادات له بخلاف ماذا؟ العيد. وثانيا أيضا أن هناك فرقا بين العيدين وبين الكسوف أو الخسوف. ووجه الفرق أن الخسوف أو الكسوف يأتي بغتة، فالناس يحتاجون إلى التنبيه، أما العيد فالعيد لا يأتي بغتة وإنما يعلم به قبل ذلك، فلذلك هنا فرق بين هذا وهذا. قال يكبر في الأولى سبعا، يعني مع تكبيرة الإحرام، يكبر في صلاة العيد تكبيرات زوائد، تكبيرات زوائد في الأولى ستا مع التحريمة، فيكبر الإحرام ثم يستفتح، يستفتح ثم يبدأ بالتكبيرات، يعني يقول الله أكبر ثم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، فإذا فرق الله أكبر كبر الأولى والثانية إلى السادسة، ثم بعد أن يفرغ من التكبيرات يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، لأن الاستعاذة والبسملة للقراءة. وهل يقول بين التكبيرات شيئا؟ نقول لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء صحيح، وإنما روي عن بعض الصحابة كابن مسعود أنه كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي، لكن الوارد عن ابن مسعود أيضا لا يخلو من مقال، فإن قال ذلك فلا حرج وإن سكت فلا حرج. قال وفي الثانية خمسا، يعني يكبر في الركعة الثانية خمسا، يعني مع تكبيرة الانتقال، فتكون التكبيرات كم؟ نعم، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني أنها لا تحتسب منها، فتكبيرة القيام معها تكون الجميع كم؟ ستا، يعني ستا مع تكبيرة القيام. قال يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع اليدين مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه، وهذا فعل الصحابي، والصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا ليس للرأي في مجال فله حكم الرفع. قال ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ركعتين، كما سبق أنه يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، يعني بعد التعوذ والبسملة، يجهر بالقراءة فيهما، يعني في صلاتي العيدين يجهر، والسنة أن يقرأ فيهما بسبح والغاشية أو بقاف واقتربت، كل ذلك جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركعة الأولى إما سبح وفي الثانية الغاشية، وإما أن يقرأ في الأولى قاف وفي الثانية سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. قال فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني أنه يخطب خطبة أولى ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبة ثانية. والتنصيص على أن خطبتي الجمعة ثنتان لم يرد به نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد به نص صريح، لكن حكي أو حكى بعضهم الإجماع على ذلك، وإنما يخطب خطبة، يعني جاءت الأحاديث بأنه يخطب لكن لم يبين فيها هل خطب خطبتين أو أنه خطب خطبة واحدة، لكن جمهور العلماء بل حكاه بعضهم إجماعا أنه يخطب خطبتين. قال إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، فمثلا في خطبة يوم الفطر عيد الفطر يذكر ما يناسب من الأحكام، منها حمد الله عز وجل وشكره على إتمام نعمة الصيام والقيام، أيضا حث الناس على الثبات على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها، وحث الناس أيضا على صيام ست من شوال، حث الناس على التمسك بدين الله، التسامح، التراحم، العناية بتربية الأولاد ومن ولاه الله عز وجل عليهم، إلى غير ذلك من الأحكام. أما في خطبة عيد النحر فيبين ما يتعلق بأحكام الأضحية، أحكام الأضحية، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك، فيبين الأضحية وأحكامها وأحكام الذكاة إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويستحب التكبير المطلق، ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة، والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله ويستحب التكبير المطلق. التكبير نوعان، مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يقيد بالفرائض بل يكون في كل وقت وفي كل حين، والمقيد ما كان عقب أو أدبار الصلوات المكتوبة. أفهمتم؟ التكبير منه ما هو مطلق ومنه ما هو مقيد. فالمطلق ما لم يتقيد بفرض بل يكون في كل وقت، والمقيد ما يكون أدبار الصلوات. التكبير في عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق فيه مطلق ومقيد. فالمطلق من دخول عشر ذي العد، من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، من دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا كله مطلق لا يتقيد بأدبار الصلوات. من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والمقيد، هذا أيسر للفهم. إذن نقول التكبير المطلق متى؟ من دخول عشر ذي الحجة، يعني لو قدر مثل بعد المغرب أعلن أو رؤية الهلال حينئذ تكبر من حين أن يتم الإعلان، لكن لا تتقيد بأدبار الصلوات بحيث كل صلاة تقول الله أكبر الله أكبر، لا، في كل وقت وفي كل حين إلى فجر يوم عرفة. من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه التكبير المطلق والتكبير ماذا؟
المقيد.
ولهذا قال المؤلف رحمه الله التكبير المطلق ليلتي العيدين، ليلتي العيدين، يعني عيد الفطر وعيد النحر. فعيد الفطر من حين أن يرى الهلال أو يتم الشهر تكبر إلى حضور الإمام لصلاة العيد، لكنه تكبير مطلق. إذن عيد الفطر ليس فيه مقيد وإنما مطلق، الذي فيه مطلق ومقيد هو عيد النحر. نعم، هذا ما يتعلق ب قال وصفتها وصفته يعني التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد جاء أيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهناك صيغ والأمر في هذا يعني سهل، فكل ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فهو يعمل به، سواء ثلث التكبير أم ثنى أو ثلث وثنى كما في بعض الألفاظ وبعض الروايات. نعم نأخذ
أحسن الله لكم شيخ.
نعم
أحسن الله لكم شيخ. هذا سائل يقول كيفية الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر؟
لا، من خصائص يوم الجمعة ونسينا أن نذكرها أنه لا يجوز الجمع بين العصر وصلاة الجمعة، أي أن صلاة العصر لا تجمع إلى يوم الجمعة. فلو أن شخصا كان مسافرا وحضر الجمعة في بلد وقال بعد أن صلى الجمعة أريد أن أصلي العصر، فلا يجوز أن يجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر. لماذا؟ نقول لأن الجمع إنما ورد بين الظهرين، بين الظهر والعصر، والجمعة صلاة مستقلة لها أحكامها، ولا يصح أن تقيس الظهر على الجمعة، مع أن الجمعة تفارق الظهر في أكثر من 30 حكما من الأحكام، ومع كثرة المفارقات لا يمكن القياس. إذن من صلى أو المسافر إذا صلى الجمعة لا يجوز أن يجمع إليها صلاة العصر. فإذا قال قائل هذا الرجل مسافر دخل إلى بلد ووجدهم يصلون الجمعة، فقال إن صليت الجمعة لم أتمكن من صلاة العصر، من أن أجمع صلاة العصر، إذن أدخل مع الإمام وأنوي الظهر، أنوي الظهر ركعتين، فالإمام يصلي علينا الجمعة وأنا أصلي ناويا أنها ظهر، وحينئذ أكون قد صليت الظهر فأجمع معها الجمعة. فهل يصح؟ الجواب أيضا لا يصح. لماذا؟ نقول لأن المسافر ومن سقطت عنه الجمعة إذا حضر لزمت، المسافر من حيث الأصل لا تلزمه الجمعة، ولا يلزمه وهو في طريقه أن يعرج إلى البلد وأن يصلي، لكن إذا حضر الجمعة لزمته الجمعة، فكونه ينوي بها الظهر حينئذ نقول لا تصح هذه النية. نعم
أحسن نعم. الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم الخمر، هل يكون المراد إذا شرع وتلبس بشرب الخمر؟
لا، الحكم من الجلد لا يتحقق إلا بالشرب. نعم
أحسن الله لكم شيخ. هذا السيد يسأل عن حديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. يسأل عن حديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده.
لا يصح، لا يشرع الوضوء قبل الطعام وبعده. نعم. وما ورد أنه توضأ، فالمراد الوضوء اللغوي، مع أن الحمل على الوضوء اللغوي في النصوص الشرعية يعني ما يمكن، ووجه ذلك أن الأصل أن تحمل الألفاظ الشرعية على المعاني الشرعية. نعم
هذا الشيخ نسائل يقول متى تصلى راتبة الظهر يوم الجمعة؟
من خصائص الجمعة، هذا كل سؤال يطلع لنا خصيصة، نقول من خصائص الجمعة أنه لا راتبة قبلها، ليس لها سنة راتبة قبلها، لكن بعدها ماذا كم يصلي؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك، فقال بعضهم يصلي إن فقال بعضهم إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، لأن الحديث الواردة في ذلك مختلفة، منها ما فيها أنه صلى أربعا، ومنها ما فيه أنه يصلي أربعا، ومنها ما فيه أنه صلى ركعتين. فالثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، وأرشد إلى أن يصلي أربعا، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فجمع بعض العلماء قال إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعا، وقال بعضهم نجمع بين القول والفعل فيصلي ستا، والأقرب والله أعلم أنه يصلي أربعا، فيغلب ماذا؟ القول، لأن القاعدة أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فالمقدم هو القول. إذا تعارض القول والفعل فالمقدم هو القول. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن الفعل تعتريه الخصوصية مع أن الأصل عدمها، وثانيا أن الفعل أيضا يعتريه النسيان بخلاف القول، فالفعل قد يكون خاصا به وأيضا الفعل قد يعتريه النسيان. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل. هذا سائل يقول: متى يسقط ترتيب الصلوات لمن فاتته الصلاة؟
يسقط الترتيب في مواضع، منها الجهل والنسيان وخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها أيضا إقامة المكتوبة. يعني لو أنك مثلا أتيت إلى مسجد وأقيمت صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر، فماذا تصنع؟ هل تدخل مع الإمام بنية الظهر مراعاة للترتيب، أو تدخل معه بنية العصر؟ من حيث الجواز الكل جائز، يعني من دخل معه بنية الظهر يراعي الترتيب فلا بأس، لكن ظاهر السنة أنه يدخل معه بنية العصر حتى لو لم يصلي الظهر ويسقط الترتيب. كيف ذلك؟ نقول: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا صلاة إلا التي أقيمت، فيصلي العصر ثم بعد ذلك يصلي الظهر. نعم.
شيخنا في سؤال هذا يقول: وقت صلاة الجمعة يا شيخ متى يبدأ؟
وقت صلاة الجمعة على المشهور بمذهب الإمام أحمد كصلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى العصر. والقول الثاني أن وقت الجمعة يدخل بعد الزوال، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثالث أنه يدخل قبل الزوال بنحو ساعة، وهذا القول أصح. لكن مع ذلك لا ينبغي أن تفعل الجمعة إلا بعد الزوال، أولا مراعاة للتوجيهات من قبل ولاة الأمر والقائمين على المساجد، وثانيا أيضا مراعاة لقول جمهور العلماء، وثالثا أنه لو أقيمت الصلاة قبل الزوال بنحو ساعة وأذن المؤذن، فالنساء اللاتي في البيوت قد تظن المرأة أن الوقت دخل فتصلي مع أن وقت الظهر في حقها لم يدخل. ورابعا لئلا يحصل الاختلاف والتفاوت، فأنت إذا قلت شخص صليت الجمعة قال أصلي في المسجد الذي يتأخر، تقول شخص وأنت متأخر صليت الجمعة قال صليت في المسجد الذي تقدم، فيكون سببا للتلاعب والتحايل على ترك الواجب. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: إذا انقطع دم الحيض من المرأة ولم تغتسل.
نعم،
شيخ سؤال بعده يقول: حكم تسجيل مقاطع تمثيلية لتعليم السنن والآداب والأحكام الشرعية بحيث يتعمد أحدهم المخالفة ويصحح له الممثل الآخر، فهل هذا يجوز؟
لا بأس، أقول قصد التعليم، أقول لا بأس، بل لا بأس أن يصلي الإنسان قاصدا التعليم. وأخذ العلماء من ذلك قاعدة عامة، وهي أن جواز فعل العبادة بقصد التعليم. والدليل على ذلك ما جاء عن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ وقال في آخره: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فالذي يفعل العبادة لأجل أن يعلم الناس يحصل على أجرين: أجر العبادة وأجر التعليم. وهذا وقع من الرسول عليه الصلاة والسلام حينما صلى ذات يوم على المنبر فقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم،
شيخ أحسن الله لك، يتعمد المخالفة؟
لا، بس لا، ما يتعمد المخالفة في الصلاة، يعني في غير صلاة. يقول مثلا من المخالفات مثلا الالتفات، الإنسان يجلس هكذا ويلتفت وليس في الصلاة، أما أن يدخل في العبادة ويخالف لا. نعم،
أحسن الله لكم شيخنا. هذا سائل يقول: من كان في مكة وليس من أهلها ولكن أراد الحج متمتعا، هل يلزمه الخروج إلى التنعيم أو إلى الميقات؟
لا، من كان في مكة وأراد النسك فإنه يحرم من مكة، أقول يحرم من مكة.
أحسن الله لكم شيخا. هذا سائل يقول: ما حكم من هو من أهل البيت؟
يعني في الحج يحرم من مكة في الحج، لكن من كان في مكة وأراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنه أن يعمرها قال اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ولأن كل نسك لا بد أن يجمع فيه بين الحل والحرم. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا السائل يقول ما حكم من هو من أهل البيت وساكن في وقف على خي وتكفل بإطعامهما لكل وقف بالعلم أنه طالب علم؟
إذا احتاج لا بأس، إذا احتاج إلى ذلك أقول لو كان من البيت ولم يعني يعطى من المال أو يعطى من 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 يعني تبرع أحد له فلا بأس أن يأخذ، لو قلنا ما يجوز إذن يموت جوعا ويهلك. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول إذا انقطع دم الحيض من المرأة ولم تغتسل هل لا يجوز لها غير الصلاة غير الصيام والطلاق؟ لماذا استثني الصيام والطلاق؟
لأن الصيام لا تشترط له الطهارة، إذا طهرت المرأة من الحيض ولم تغتسل جاز أن تنوي الصيام، لأن الصيام لا تشترط له الطهارة، والدليل على أنه لا تشترط له الطهارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب فيصوم، لكن الصلاة لا تصلي إلا بطهارة. نعم.
طلاق يا شيخ؟
ها؟
والطلاق؟
كيف الطلاق؟
إذا
طهرت يجوز الطلاق ولو لم تغتسل.
أحسن الله. شيخنا هذا سائل يقول عمال يعملون مع مكتب لتوفير العمال تابع لشركة واتفق معهم رئيس المكتب،
ولذلك يجوز الطلاق الحائض محرم، طلاق الحائض محرم بالإجماع، لكن اختلف العلماء في الوقوع، ولا يقع طلاق الحائض في ثلاث مسائل، المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، إذا طلقها وهي حائض قبل الدخول أو الخلوة فهذا طلاق للسنة، والسبب لأنه لا عدة عليها، فإذا عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فلا عدة عليها، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الثاني إذا كان الطلاق على عوض، لأن هذا خلع وليس طلاقا، فلو قال طلقتك بألف أو على ألف وهي حائض صح، لأن هذا يعتبر خلعا. والمسألة الثالثة إذا كان الحيض إذا كان الطلاق حال الحمل، لأن حيض الحامل ليس معتبرا، يعني عدة الحامل ماذا؟ وضع الحمل، فلو فرض أن المرأة إذا المرأة حملت وحاضت فهذا الحيض لا حكم له ولا تترتب عليه أي حكم من الأحكام، بل المعتبر إيش؟ وضع الحمل. ولهذا في سبايا أوطاس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة، بل إن العلماء رحمهم الله جعلوا الحمل أم العدد، لأنه يقضي على كل عدة، الحمل يقضي على كل عدة. مثلا المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ نقول إن كانت حائلا غير حامل عدتها 4 أشهر و10، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب وإذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، فلو أن امرأة مات زوجها وأخبرت فتفاجأت وأسقطت الحمل، سقط من الحمل وخرج حيا أو خرج ما تبين فيه خلق الإنسان، فإنها تخرج عدة ولو بعد موته بلحظات، لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولو مات عنها زوجها وهي في الشهر الأول تنتظر حتى تضع ولو مكثت 9 أشهر، فلذلك الحمل يقضي على كل عدة، وسماه العلماء أم العدد. نعم.
أحسن الله لكم شيخا، هذا السائل يقول عمال يعملون مع مكتب لتوفير العمال تابع لشركة واتفق معهم رئيس المكتب على مبلغ أقل مما وضعته الشركة، وتأتي العمال ورقة ليوقعوا عليها وفيها أنهم يأخذون الراتب الذي وضعته الشركة، فهل يجوز الإمضاء على هذه الورقة؟
لا يجوز، إذا يرجع فيها للنظام وما خالف الأنظمة والشروط والعقود لا يجوز، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. وين
باب عثمان؟
عند باب عثمان في اليسار قليلا.
أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم شيخنا الفاضل، أحسن الله عليكم.